بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب ما جاء في صلاة الوسطى أنها العصر وقد قيل إنها الظهر. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الوسطى صلاة العصر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وعن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الوسطى صلاة العصر. قال وفي الباب: عن علي وعبد الله بن مسعود زيد مثابت وعائشة وحفصة بن هريرة وأبي هاشم العتبة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: قال محمد أي البخاري قال علي بن عبد الله: حديث الحسن عن سمرة بن جندب حديث صحيح وقد سمع منه. قال أبو عيسى: حديث سمرة في صلاة الوسطى حديث حسن، وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقال زيد بن ثابت وعائشة رضي الله عنهما: صلاة الوسطى صلاة الظهر. قصر صوتك يا أخي، جزاك الله خير. اللي يقرأ الأخ قصر صوتك، صلي واحدة نار. وقال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنه: صلاة الوسطى صلاة الصبح. يعني هذه أقوال، لكن أصحها أنها صلاة العصر لصحة هذه الحديث. ومن ذهب إلى أنها الظهر أو إلى أنها الصبح ليس عنده دليل صحيح صريح. الأحاديث الصحيحة هي صلاة العصر، نص على النبي عليه الصلاة والسلام أنها صلاة العصر، وأيضا من جهة الواقع هي صلاة العصر، قبلها صلاتان نهاريتان الفجر والظهر، وبعدها صلاتان ليليتان المغرب والعشاء. يعني هذا من جهة الواقع هي صلاة العصر، الفجر والظهر صلاتان في النهار ولا في الليل؟ في النهار. والمغرب والعشاء في الليل، وهي بينهما. إذا هذه وسطى، قبلها صلاتان وبعدها صلاتان، وهي من أفضل الصلوات، وهي من أفضل الصلوات، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجر مرتين. يعني لو جمعنا النصوص التي تدل على صلاة العصر، هذا واحد، قبل ذلك الآية: حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى، هذان فضلان. فضل الثالث الحديث اللي فيها: من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، أو كأنما وتر أهله وماله، يدل على أهمية هذه الصلاة. في شيء أيضا، هذه الآن ثلاث فضائل لصلاة العصر، وفي فضيلة تشترك مع الفجر فيها، وهي أنها تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، يجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. هذه فضيلة، وتشارك أيضا صلاة الفجر. إذن العصر تشترك مع الفجر في هذه الفضيلة، وتنفرد في فضائل أخرى. في خامسة، فضيلة خامسة أيضا تشترك مع الفجر: من صلى البردين دخل الجنة. ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام مع الفجر، البردان هما الفجر والعصر، سمي بذلك لأن في وقت البراد، الفجر في أول النهار والعصر بعد انكسار الحر، من صلى البردين دخل الجنة. وفيه أيضا سادس: لن يلج النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. هذه فضيلة السادسة. فضائل صلاة العصر كثيرة. ولما فاتت سليمان عليه السلام ندم عليه ندما شديدا، وذبح الخيل كلها توبة وتقربا إلى الله تبارك وتعالى، لأن التي فاتت صلاة العصر، قال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب أي الشمس. ردوها علي أي الخيل، أنه استعرض الخيل وكانت كثيرة فشغل حتى غربت الشمس وفاتته صلاة العصر، فتاب إلى الله تبارك وتعالى وذبح الخيل كلها تصدق بلحمها، خيل توكل. إذن هذه ست فضائل لصلاة العصر، فينبغي المؤمن أن يزيدها اهتماما وحرصا ولا يفرط فيها أبدا. هذه الصلاة من أهم الصلوات، والوسطى يعني الوسطى هل هي في الوقت ولا الوسطى في الفضل؟ قال أوسطهم يعني خيرهم وأفضلهم، الأوساط خيار المرء أوساطها، فالوسط قد يطلق على المكان. أوسطهم هل هو في السن يعني إذا كانوا ثلاثة، أو المراد الأوسط الأفضل؟ هنا الوسطى، هل هي الوسطى من جهة المكان قبل صلاتان بعد صلاتان، ولا الوسطى من جهة الفضل؟ ايش نقول؟ الجميع، ها الجميع ينطبق عليها الجميع، لكن الفضل أعظم، فضل أو أعظم. إذا لو قال قال أيما أفضل، صلاة الفجر ولا صلاة العصر؟ نقول كل منها له فضائل، هذه فضيلة في ابتداء النهار، في فضيلة الافتتاح، افتتاح النهار وقراءة فيها طويلة، وتشترك مع الفجر مع العصر كما سبق في حضور الملائكة وكذا، وصل البردين دخل الجنة ولن يلج النار، رجل صلى قبل طول الشمس وغروبها. والعصر تنفرد يعني، الفجر جهرية والعصر سرية، الجهر أفضل ما يحصل فيه من سماع القرآن وتدبره، وهذه سرية، هذه ركعتان وهذه أربعة، يعني فيه نوع من التعادل تكافر، هذه تزيد بالقراءة وهذه تزيد في الركعات، هذه في أول النهار وهذه في ختام النهار، أول صلاة نهارية الفجر وأخر صلاة نهارية العصر، والابتداء والاختتام والختام له شأن، فهي تتكافل. لكن أيهما أكثر فضائل؟ عدينا ست فضائل، تشترك مع العصر في كم فضيلة؟ في ثلاث فضائل، لن يلج النار، من صلى البردين، وتجتمع الملائكة في صلاة الفجر والعصر، وتنفرد العصر في ثلاث فضائل، حافظ الصلاة والصلاة الوسطى، ومن حافظ عليه كان له أجر مرتين، ومن فاتت صلاة العصر فقد حبط عمله وكان متراه له ماله. إذن أيهما أكثر في الفضائل؟ العصر أكثر، أي من صلى في ذمة الله، هذه فضيلة للفجر، صار الفجر له أربع فضائل والعصر ست، يعني اللي هو الركعة خير من الدنيا، في عادلها من رحم الله امرئا صلى قبل العصر أربعا، يعني فيه تكافؤ بين الفجر والعصر، ولا شك أن الفجر والعصر هم أفضل الصلوات، هذا لا شك فيه، لكن التفضيل بين الفجر والعصر متقارب، هذه لها فضائل وهذه لها فضائل، فينبغي المؤمن أن يهتم يحرص كل الحرص على هاتين الصلاتين، هذه افتتاح النهار وهذه ختام، كل منها له فضائل، يشتركان في فضائل وتنفرد كل واحدة من فضائل، فهما متقاربتان. لكن إلى الآن العصر أكثر فضائل، ولا سيما في الآية، قال تعالى حافظ الصلوات والصلاة الوسطى، هناك قالوا قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني فضيلة الشهود، شهود الملائكة. لكن أقول العصر أيضا وإن لم تذكر في الآية مذكورة في الحديث، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. إذن تلاحظ أنه العصر صارت أكثر فضائل، والسنة مثل ما قلنا هذه فيها راتبة فضيلة، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وهذه أربع رحم الله بأن صلى قبل العصر أربع، يعني إلى الآن العصر أكثر فضائل والعلم عند الله سبحانه وتعالى. حدثنا أبو موسى محمد المثنى حدثنا قريش ابن أنس عن حبيب الشهيد قال قال لي محمد بن سيرين سأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة، فسألته فقال سمعته من سمرة بن جندب. قال أبو عيسى أخبرني محمد إسماعيل حدثنا علي بن عبد الله بن المديني عن قريش بن أنس بهذا الحديث. قال محمد قال علي وسماع الحسن من سمرة صحيح واحتج بهذا الحديث. يعني العلماء اختلفوا في سماع الحسن البصري من سمرة ابن جندب رضي الله عنه على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أنه سمع منه كل شيء، هذا الذي اختاره البخاري وعلي بن المديني. القول الثاني أنه لم يسمع منه شيء، هذا مذهب ابن حبان لكنه ضعيف. والثالث وهو الذي عليه الجمهور وهو المشهور أنه سمع حديث العقيقة، لأنه سئل، والحسن لا يكذب، الحسن مدلس لكنه لا يكذب. ممن سمعت حديث العقيقة؟ قال من سمرة. إذن هذا صريح أنه سمع منه حديث العقيقة، لكن يقال يعني عليه الجمهور أنه لم يسمع إلا حديث العقيقة فقط وهو مدلس، فإذا روى حديثا بالعنعنة لم يقبل سواء عن سمرة أو غيره. قال عن فلان فإن حديثه ضعيف لأنه مدلس، فقد يسقط الواسطة التي بينه وبين الصحابي. فإذا لم يصرح بالتحديث فحديثه ضعيف لأنه عرف بالتدليس، يقول عن فلان وهو لم يسمع منه، وما كذب، عن فلان صحيح لكنه يوهم أنه سمع منه. لكن إذا عرف الراوي بالتدليس ولو مرة مرتين فإنه لا يقبل إلا إذا صرح بالتحليق سمعت فلانا أو حدثني فلان أو أخبرني فلان أو قرئ عليه وأنا أسمع، وهكذا لفظة تدل على السماع. من حديث سمرة من حديث الحسن عن سمرة المضاعفة السكتتان، حديث سمرة حفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين بعد ولا الضالين وفي آخر قراءة، هذا الحديث يضعف من رواية الحسن عن سمرة. ومثل من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. ومثل حديث من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه، هذا أيضا من حديث الحسن وقد عنعنه حسن عن سمرة. إذن إذا جاءك حديث عن سمرة فانظر في الروي عنه، إذا وجدت الحسن لا تقبله، أعرف أنه ضعيف. لماذا؟ لأن الحسن لم يسمع من سمرة، يعني كأنه رأى أنه صغير في السن، سمرة يعني من صغار الصحابة والحسن من كبار التابعين، فكأنه يعني رأى أنه من صغار الصحابة ولم يحرص على السماع منه، ثم رجع للسماع فلم يجده توفي، فذهب إلى أولاده فأعطوه صحيفة، صحيفة أحاديث سمرة، فصار يحدث من هذه الصحيفة عن الحسن عن سمرة، يقول عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. طيب لماذا العلماء لا يقبلون حديثه وهو من صحيفة؟ يعني قد يقال هذه حديث مكتوبة، إما كتبها سمرة وكتبها أولاده، صحيفة عند أولاد سمرة أعطوها الحسن، والحسن ثقة إمام، فلماذا لا يقبل وهذه الصحيفة أعطاها أولاد سمرة للحسن؟ لماذا لا يقبل؟ هذا يعني من دقة الأئمة وحرصهم الشديد على حفظ حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وعدم ترك أي ثغرة يدخل منها حديث ضعيف أو موضوع، لأن هذه ما أعطاه سمرة لو أن سمرة أعطاها الحسن بيده وقال هذه الأحاديث كلها سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتاب سمرة محفوظ وسلمه الحسن، هذه سموها مناولة مع الإجازة، هذه تقبل لأن الشيخ ناوله كتابه بيده وقال وصرح قال كل ما في هذا الكتاب قد سمعته. إذن الآن ما في مجال أنه يدخل شيء ليس من سماعه. لكن هذه صحيفة مع أولاد سمرة، ما أدرانا يمكن طاحت بيد واحد ودخل حديث بدون ما من غير ما يسمعه سمرة وكتب ودخل مع هذه الأحاديث. فإذا ما في ثقة تامة بهذه الصحيفة، مع أنه يعني يغلب الظن أنها من مرويات سمرة، يعني هذه غلب الظن لكن ليست يقينا. والعلماء عندهم دقة وحرص على حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن يضيع شيء، كل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إن لم يصل من هذا الطريق سيصل من طريق آخر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن تمام حفظ الذكر حفظ السنة لأنها مبينة للقرآن وتزيد عليه. فإذا المؤمنون مطمئنون، ما كان من دين الله فهو محفوظ، وما صار فيه خلاف فالله يبتلي به العباد، يبحثون يجتهدون يتحرون ويبتليهم له الحكم البالغة. ولا لو شاء جل وعلا لكتب النبي عليه الصلاة والسلام أمر بكتابة كل حديث يتكلم به وصار في كتاب يتداوله الصحابة تابعون أتباع التابعين، وجاءنا كتاب واحد مثل القرآن فيه جميع الأحاديث وليس فيه مجال للزيادة والنقص. الصحابة يقرؤونه يسلمون لبعدهم وينتشر زي القرآن، يكتب منه مئات النسخ وكل صحابي أو كل اثنين ثلاثة معهم كتاب نفس هذا الكتاب وهذا، والصحابي يقرأ عليه، تابعون يقرؤونه مثل ما يقرؤون القرآن، يكون ثابت بالتواتر. يمكن هذا ولا يمكن؟ يمكن. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تكتبوا عني غير القرآن، من كتب عني غير القرآن فليمحوا. حكمة لله، الله عز وجل يريد هذا، أنه يحصل اجتهاد يحصل البحث يحصل الطلب، والعلماء يجتهدون ويبذلون أوقاتهم ويبذلون أموالهم وأعمارهم في السفر والبحث والحفظ والتحديث، صار لهم دور كبير. لكن لو كتبت السنة ضبطت انتهى دور العلماء في حفظ السنة، ما لهم دور إلا في فهمها وشرحها وتوضيحها. لكن العلماء بذلوا جهودا عظيمة جبارة في جمع السنة وحفظها وتبيين الصحيح من الضعيف والدفاع عنها، أمضوا أعمار طويلة، سافروا سفر شاقة وتعرضوا للهلاك وبذلوا كل شيء في سبيل جمع السنة وحفظها وتحقيقها وبيان الصحيح من الضعيف، بيان أحوال الرواة، حتى تركوا تراثا واسعا. الله سبحانه وتعالى يريد هذا، وإن هذا يخطر في قلوب بعض الناس يقول ما في داعي لهذا التطويل وكتب في المصطلح وكتب في الرجال وبحث وتصحيح وتضعيف من عهد التابعين واتباع التابعين إلى اليوم، وبحث وتحقيق وحديث ضعيف وحديث حسن وحسن صحيح، ما له داعي يكتب وخلاص. يقول بعض العلماء الذي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام لو جمع كله كم يجي من حديث توقعون؟ كم ألف الصحيح؟ تجد كتاب فيه هذا يحفظ ألف ألف وهذا يحفظ 600,000 حديث وهذا يحفظ ألوف مؤلفة. لكن لو جمع الصحيح بدون تكرار المتون كم توقعون تجي؟ قرابة 10,000 حديث، يعني تجي في مجلدين أو ثلاثة بالكثير، كل السنة تجيك في كتابين أو ثلاثة كلها بدون تكرار سنيد، لأنه كل حديث ما في سند أصلا مكتوب مثل القرآن متداول بالتواتر. فصار عندنا مجلدين وما فيها صحيح 100%، وما لم يوجد فموضوع، يعني ما فيه يا صحيح متواتر أو موضوع، انتهينا. واحد يقرأها في أشهر شهرين وكذا يمر على السنة كلها. يمكن هذا ولا ما يمكن؟ يمكن بسهولة مثل القرآن، لكن الله عز وجل شاء أن يوجد ما وجد، وذلك وللتنافس المتنافسون. لماذا؟ لأن النبوة انتهت ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام. إذا ماذا بقي؟ بقي العلم. فالله سبحانه وتعالى فتح الباب للاجتهاد والبحث في العلم. لما سد باب النبوة الله سبحانه وتعالى فتح بابا واسعا في العلم والبحث والاجتهاد. لكن بني إسرائيل كانت النبوة موجودة، كل ما هلك نبي خلفه نبي، وهكذا النبوة موجودة، فأنبياء كثيرون جدا، كل ما مات نبي خلفه نبي على مر القرون. لكن لما ختمت النبوة الله تعالى فتح باب العلم والاجتهاد، والعلم نوع من النبوة ولا لا؟ يقول بعض العلماء من حفظ القرآن والسنة فقد استدرج النبوة بين جنبيه، إلا أنه لا يوحى إليه. إذن أخذ نصيب من النبوة، هذا له نظائر. مثل الأذان الآن ما يمكن جماعة المسجد كلهم يصيرون مؤذنين، إذن ماذا فتح لهم؟ فتح الترديد. ما قال المؤمنين إن المؤذنين يفصلوننا، قال قولوا كما يقولون ثم صلوا علي، إلى آخر الحديث قولوا كما يقولون. إذن فتح باب للناس يشاركون في فضل الأذان، وإن لم يحصل نفس الفضل لكن نوع مشارك. طيب في شيء ثاني مثل الحج. الحج لا يمكن أن يحج المسلمون كلهم جميعا. طيب ما هو الشيء الذي يشاركون فيه؟ الضحايا تشبه الهدي، والإمساك عن الشعر والأظفار والبشرة يشبه إمساك المحرم عن محظورات إحرام، لكنها أقل، محظورات إحرام أكثر، لكن في نوع مشاركة، في إمساك عن الشعر والأظفار والبشرة، وفي ذبح الأضحية، وصيام يوم عرفة، كفر ذنوب سنتين، وذاك الحج أعظم. إذا لهم نوع مشاركة، وهذه حكمة الله وفضله سبحانه وتعالى. إذا لا يمكن أن يشارك الناس في العمل لأن طبيعة العمل ما تسمح، والله سبحانه وتعالى يفتح أبواب المشاركة في عصر الفضل وإن لم يصل إلى التمام. توسعة منه تبارك وتعالى. يعني من نوع الوجادة، في وجادة وفي مناولة وفيه إجازة. المناولة يقول هذه مروياتي ولا يجيزه بالرواية لأنه يخشى فيها خطأ أو فيها تصحيف وكذا، هذه يسمونها مناولة. هذه أقوى من الوجادة، يعني في خلاف في المناولة. بعضهم يقول ما دام ناوله معناه أذن له، بعضهم يقول لا، أنه ما دام قال ما قال اروها عني معناه أنه يمكن فيها أخطاء، يمكن ما حققها الشيخ أو كذا، يعني مو متأكد أنه متقنة. أعلى شيء المناولة مع إيش؟ الإذن بالرواية، قل هذه مروياتي ارويها عني، خلاص هذا مثل قريب من السماع، هذا بس يبقى التصحيف. إذا كان الشخص عنده علم بالألفاظ وضبطها انتهى الموضوع، لكن أحيانا يكون اللي يأخذها ليس بمحقق فيصحف. أي مثل ادهنوا غبا رويت ايش اذهبوا عنا، هذه من أمثلة التصحيف، عن يحيى ابن يحيى في السند، فواحد يعني ليس من أهل الحديث فيقول حدثني تحتي ابن بحتي، يوم وصل المتن قال اذهبوا عنا، هذا تصحف في السند وضيع المعنى، يخشى من هذا. لكن يقول إذا كان ضابطا عالما بالألفاظ فإنه يزول الإشكال هذا، يقول هذه مرويات يرويها عني، يقرأها ويرويها. وفيه مناولة، هذه دون المناولة مع الإذن، مناولة بدون إذن. وفيه وجادة، هذه أضعف شيء، أنه مات الشخص وجدوا كتبه بعد موته فيأخذون كتبه ويروونها، لا، أسرع. هذا يمكن أولاده، يمكن أحد أخذ الكتاب ودخل فيها، يعني ركب لها سنيد، حدثني فلان فلان فلان، نفس الأسانيد الموجودة صحيحة، وركب لها متون، دس حديث وخلاها مع الكتب، فيروى حديث لا أصل لها بأسانيد صحيحة، فيدخل على الدين ما ليس منه. وأحيانا يختبرون الراوي بهذا، يشوفونه ضابط ولا لا. هذه حصلت مع ابن نعيم الفضل بن دكين، هذا ضابط كان فيه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، ذهبوا في سفر، فقال يحيى بن معين للإمام أحمد: لو مررنا على الشيخ واختبرناه. قال أحمد: لا تفعل فإنه ضابط. قال: لا بد أن أفعل. وسكت الإمام أحمد، فجاء يحيى بن معين، هم سمعوا منه في الذهاب أحاديث سجلوها قرابة 30 حديث السند والمتن، فلما رجعوا ذهبوا إلى اليمن، فلما رجعوا قال: لو ملنا على الشيخ واختبرناه بأحاديثه. فالإمام قال أحمد قال: لا تفعل فإنه ضابط. قال: لا بد أن أفعل. سكت الإمام أحمد، وسوى بن معين ركب 3 أحاديث دخلها في 30، كل 10 يدخل فيها حديث ليس منه، من عنده، وحديث هنا وحديث هنا وحديث هنا، فرقتها في 30. فجاءوا إلى الفضل بن نعيم الفضل بن دكين، طرق عليه فخرج وجلس على يسمونه الدكان، يعني مثل المصطبة، مكان مرتفع، وجلسوا عليه أمام الباب وقرأوا عليه، قال: نريد نقرأ عليك. فقرأوا عليه ليقرأ يحيى بن معين، يحيى بن معين وإمام أحمد ومعهم واحد ثالث يخدمهم، ليس من أهل الحديث لكن معهم صاحب لهم يخدمهم. فقرأ عليه، لما قرأ 9 حديث أو 10 دخل الحديث الأول. أبو نعيم انتبه، لأنه خصوصا الراوي يقرأ عليه يمكن يغفل ويتساهل، لأنه مطمئن أنه حديثه بس يمرها بسرعة، فانتبه للأول. قال: كيف قلت؟ عادله. قال: هذا ليس من حديثي. ومشاه وقرأ وقرأ 19 جاء الثاني، فلما قرأ عليه قال: كيف قلت؟ وعاد قال: هذا ليس من حديث، شك في شيء. يقول قال: اقرأ. قرأ قرأ لما وصل الثالث وقرأ عليه الثالث وقف، كان في حدة بن عين، فسكت ناظر ناظر الثلاثة، عرف أن هذا اختبار. قال: أما هذا يشير الإمام أحمد فهو أورع من أن يفعل هذا، وأما هذا الثاني فهو أقل من أن يفعل هذا، ولا أظن لم فعلك ويرفس، فرفس ورزه حتى أسقطه على الأرض وغضب، يعني زعل، وقام ودخل البيت وخلاهم. ليش؟ لأنه لو ما انتبه لحديث هذه قالوا ضعيف، ضعفوه منه أحمد يحيى بن معين، هم اللي يصححون يضعفون الرجال، فكان قالوا أبو نعيم ضعيف، أسقطوه يعني بهذه القصة. فقام ودخل وسكر، فضحك عليه أبو أحمد، قال: ألم أقول لك لا تفعل فإن الرجل؟ قال: والله لرفسته أحب إلي من كذا وكذا. يقول: أنا الآن وصلت اطمئن قلب من الرجل، ثقة، الرفسة هذه لذيذة لأني وصلت للنتيجة هذه، الرجل ثقة. فهم يعني جزاهم الله خير، بذلوا يعني كل ما يملكون في العلم. أبو حاتم تدرون كم مشى من كيلو؟ يظهر حول 10,000 كيلو على قدمه في طلب الحديث. من يفعل هذا؟ 10,000 كيلو، يعني كانه راح المكة ورجع 5 مرات على قدمه. أظن أبو حاتم الرازي قال لابني: يا بني لقد مشيت على رجلي على قدمي في طلب الحديث، أظن قال 10,000 ميل أو قريب منها في عمره كله، سافر مشي على الأقدام، كم عرض نفسه للهلاك والمخاطر من أجل الحديث. واحد يقول: يا بني، أو يحدث شخصا يقول: شربت بولي في طلب الحديث كذا مرة، يكاد يموت من عطش ويقول يصف. اللي يريد يقف على هذا يقرأ كتب تراجم أهل الحديث مثل صحائف، أي صفحات من صحائف العلماء وكذا، أبو غدة له مجلد في ذكر أهل الحديث وكيف تعبوا وكيف صبروا، أشياء عجيبة في صبرهم على الحديث. واحد كان يكتب الحديث في بلد غربة في سفر، وكان يكتب الليل، يقول فجأة كف بصره، يقول ظن أن السراج انطفأ، وناظر يلمس السراج وإذا السراج حار واشتغل، فعرف أنه كف بصره، فجلس يبكي يبكي، يقول يا رب أنا في غربة وحالة المادية ضعيفة، وفي في طلب الحديث، فرح أنه يطلب الحديث ويكتب، يقول فبكيت ونمت، دعوت الله وبكيت ونمت. يقول فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، قال ما يبكيك؟ قلت يا رسول الله أنا في غربة وأطلب الحديث وقد فقدت بصري. قال فبصق في عيني، قال فلما استيقظت وإذا الله رد عليه بصري. هي قصص عجيبة، يقرأ في سير العلماء يرى العجب العجاب. واحد كان في سفر، فلما وصل البلد استأجر بيتا ونزل، جاءته امرأة طرقت عليه الباب ففتح، قالت سمعت عنك خيرا، بعد ما استقر في البلد بعد كم يوم، قال سمعت عنك خيرا وكذا، وأنا بنت فلان وكذا، امرأة من الصالحات ومن أصحاب النسب وكذا، ومعي 100 دينار، جئت لتتزوجني وأعينك على طلب الحديث وتنفق هذه علينا. يقول فأبيت، قلت أنا إنما جئت لطلب الحديث فلا أدخل فيه الدنيا. يقول فرددت وأنا أحوج ما أكون إلى المال الذي معها، لأنه أهل الحديث إذا سافروا ما يشتغلون في التجارة وغيرها، ينقطعون طلب الحديث، يتقوت على خبز يابس من أجل أن ينفق هذه النفقة اليسيرة تمشيه. الإمام أحمد انقطع في اليمن وما بقي عليه ثياب يلبسها، أظن سرق ثوبه وما أدري، فانقطع في البيت، قعد في البيت سكر روح، ففقدوه اللي معه، فذهبوا له في البيت سألوه إذا ما عنده حتى ثياب من شدة العوز، فعرضوا عليه، قال قرضا، أي يأخذ مساعدة قرض، وبدأ يكتب ينسخ بالأجرة ويسدد ويأخذ شيء من المال ينفقه. سفيان الثوري كان في سفر ذاهب إلى مكة، فماذا فعل؟ انتهت النفقة فأجر نفسه من القافلة اللي معه في القافلة، أعرابي معه في القافلة، فأجر نفسه عليه ينزل عفشه ويطلعه يسوي لهم الطعام وكذا. يقول نزلوا مرة منزلا فسوى لهم خبزة، هم يحسن الطبخ، سوى خبزة فاحترقت، فضربه الأعرابي هذا ما يعرفه. يقول لما وصلوا مكة وجلس يوم، وإذا سفيان الثوري في حلقة، أكبر حلقة في المسجد الحرام، ولو يحدث من حفظه والناس يكتبون حديثه، دخل هذا الأعرابي ورأى الرجال ولو أكبر عالم في الحرم، وهو أمس ولا قبل نص ضارب، فخجل الرجال وسقط في يده وانتظر حتى خرج، فجاء وسلم عليه وتحف به ويعتذر أني ما عرفت كني كذا. وضحك سفيان الثوري قال من أفسد طعام الناس فيستحق ما جاءوا يعني. قصص كثيرة، صبر وصبرا عظيما رحمه الله رضي الله عنه. فالله سبحانه وتعالى شاء هذا، لو وجدت السنة محفوظة ما تحتاج إلى جهد، ما وجدت هذه الجهود وهذه الابتلاءات وهذا الصبر والجهاد العظيم رحمه الله، جزاه الله عنا خيرا. باب ما جاء في قراءة الصلاة بعد العصر وبعد الفجر. عن ابن عباس رضي الله عنه قال سمعت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان من أحبهم إلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وذكر يعني أن الحديث روي عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنه عن عمر حديث حسن صحيح، وهي حديث كثيرة، بعضهم يقول أنها متواترة، وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أنهم كرهوا الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. وأما الصلوات الفوائت فلا بأس أن تقضى بعد العصر وبعد الصبح، لقوله الصلاة والسلام من نام على الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. إذن هذه الحديث صريحة في النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. هل النهي عن الصلاة بعد الفجر أي بعد دخول وقت الفجر ولا بعد صلاة الفجر؟ هذه مسألة خلافية. منهم يقول إنه لا يصلي بعد طلوع الفجر إلا ركعتين، لأن فيها نص، وجاء حديث عند أبي داود حسن الألباني حديث ابن عمر رضي الله عنه قال ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا إذا طلع الفجر إلا ركعتين. فقال إذن معناه وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر ولا يصلي إلا ركعتي الفجر فقط. يعني لو شخص قال بصلي أربع قبل الفجر أو ست قبل الفجر نقول لا تصلي، هذا وقت نهي لك الركعتين فقط. ومنهم من قال أنه وقت النهي يبدأ من صلاة الفجر، من صلاة الفجر، لأن وردت روايات لا صلاة بعد صلاة الصبح، في زيادة صلاة الصبح في الصحيح، فهذا يدل على أن الوقت النهي يبدأ بعد صلاة الصبح، هذا الأقرب. حديث ابن عمر فيه كلام في صحته، لا تصلوا بعد الفجر ركعتين، فيه كلام في صحته، بعضهم يضعفه. ثم لو صح معناه لا تصلوا على سبيل الفضيلة والاستحباب إلا ركعتين، فالأرجح أنه يبدأ من بعد صلاة الفجر. والعصر كذلك لا صلاة بعد صلاة العصر، في زيادة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. ما الحكمة من النهي؟ نقول واضحة الحكمة منصوص عليها، لأن المشركين يسجدون للشمس إذا طلعت، يعني مثل تحية الاستقبال، ويسجدون لها إذا غربت توديع، فيسجدون مرتين. فالمصلي نهي لئلا يتشبه بالمشركين في هذا العمل الشركي، أن السجود سجود عبادة هو شرك أكبر. حتى لو كان المصلي لا يقصد، هذا فيه إبعاد للمشابهة ولو في الصورة الظاهرة، هذا من الأدلة على أن التشبه بالمشركين يحرم ولو بدون قصد. والمعروف أن المصلي قد لا يخطر بباله أصلا أنه يسجد للشمس، هذا واضح ما في إشكال، ومع ذلك نهي. طيب هذا النهي الآن عام، لا تصلوا بعد صلاة الفجر عام، يشمل فريضة ونافلة وما له سبب ما ليس له سبب، عام في الصلوات وخاص في الوقت. وحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، هذا الآن عام في إيش؟ هذا خاص في الوقت اللي وقت الدخول، وعام في الركعتين حتى يركع ركعتين. إذا تعارض الآن عام مع عام، إن هذا أمر بالصلاة في هذا الوقت وذاك نهى عن الصلاة في هذا الوقت، صار في تعارض، أيهما يرجح؟ عندنا أمر ونهي تعارضا، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وهناك لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ماذا يرجح؟ هذا فيه خلاف طويل أقوال للعلماء. أصح هذه الأقوال أنه ما له سبب يجوز فعله، وما ليس له سبب لا يجوز فعله. لماذا قلنا بهذا؟ لأنه وردت أدلة تدل على جواز ما له سبب، فصارت هذه ترجح أو تضعف عموم لا صلاة بعد الصبح. أما إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، هذا لم يخصص، حتى لما جلس سليك والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب أقامه، مع أن سمع الخطبة واجب ومع ذلك أقامه. إذن هذا عام محفوظ، واللي فيه تخصيص يقول عام غير محفوظ، وإذا تعارض عام محفوظ وعام غير محفوظ ماذا يرجح؟ المحفوظ بلا شك، لأن المحفوظ لم يستثنى منه شيء، وغير المحفوظ وردت صور تستثنى أكثر من صورة. إذن الاستثناءات تضعف العموم، كثرة الاستثناءات تضعف العموم، فهذا هو الراجح، ما له سبب يجوز فعله. مثل إيش؟ لو أردنا أمثلة على التخصيص، تخصيص ما له سبب، نقول في أكثر من مثال. واحد مر معنا قبل في الدرس الأمس، وهو الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، فصلي الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي، وقد يدركها قبل طلوع الشمس مثلا، وصلى الفجر في بيته وسمع الإقامة قبل طلوع الشمس، يسن يأتي ويصلي، ما قال إلا الفجر والعصر، فصلي الصلاة الوقت، فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. إن أدركتها يعني في الوقت، يعني هذا واحد ما قال إلا الفجر والعصر. ثاني حديث الأسود يزيد أن رجلين أتيا في مسجد الخيف والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الفجر، فقعد لم يصلي، فلما انصرف عليه الصلاة والسلام رآهما فدعاهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فرائص فريصي اللحمة اللي في أعلى الكتف، إذا اشتد خوف الإنسان صارت ترتعد، فخاف من النبي عليه الصلاة والسلام، له هيبة عظيمة، فقال ما منعكما أن تكون صليتما معنا؟ هذا يدل على حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، لم يبادر بالإنكار، سأل عن السبب، قال لا يا رسول الله، إلا أن كنا قد صلينا في رحالنا، ظنوا أنه ما تعاد الصلاة مرتين، فتركوا الصلاة لهذا السبب، فبين لهما، ما أنكر عليهم، قال إذا صليتم في رحالكم ثم أتيتم المسجد فصليا فإنها لكم نافلة، مع أن الصلاة هذه صلاة إيش؟ صلاة الفجر، صليا في رحال ما بدأ وقت النهي، لكن لما حضر أمرهما بالصلاة. هذا حديث رواه داود سند صحيح. صار عندنا الآن حديثان. الثالث أيضا في السنن، يقول عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت ثم صلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، ركعتي الطواف هذه تصلى في أي وقت، طاف بعد الفجر يصلي ركعتين، طاف بعد العصر يصلي ركعتين، في أي ساعة شاء، في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، ما استثنى وقت النهي. إذن هذه كلام ثلاثة. وفيه رابع، مرجح رابع، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك. ما وجه استدلال من هذا الحديث؟ وش وجه استدلال النهي عن إيش؟ لا التحري، قال لا تتحروا بصلاتكم، الذي يصلي لسبب هل هو تحر الوقت؟ ما تحر، لو قل ليش صليت؟ قال صليت حيث مسجد، ما صليت لعجل الوقت. إذن المنهي عنه يصلي بدون سبب لأجل الوقت، هذا منهي عنه. إذن هذا مرجح كم؟ رابع. صار فيه ثلاث مرجح، أربع مرجحات لجواز فعل ذوات الأسباب في وقت النهي. ها في خامس إيه اللي صلى سنة الفجر، أحسن صحيح، هذا رواه الترمذي وسنده صحيح، رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يصلي بعد الفجر قاله الصبح أربعا، أنكر عليه، قال لا يا رسول الله إني لم أكن صليت ركعتي الفجر، يعني السنة، قال فلا إذن، يعني لا بأس إذن، واضح. إذن هذا كم؟ هذا الخامس. إذن هذه كافية في الدلالة على جواز فعل ذوات الأسباب. بعض علماء اجتهاد من قال يعني إذا جاء في وقت المغلظ، لأن النهي موسع مضيق، الموسع من صلاة الفجر إلى بداية الطلوع، من بداية الطلوع إلى الارتفاع اللي قرابة 10 دقائق، هذا وقت مشدد أو مغلط، لأن هذا هو المقصود في النهي. من بعد صلاة الفجر إلى هذا، هذا من باب سد الذريعة، لكن المنهي عنه أصلا هو البزوغ هذا، لأنه هذا وقت سجود المشركين. فيقول بعض العلماء إذا جاء الإنسان دخل المسجد في هذا الوقت أو عند الغروب، إذا يعني كما في الحديث إذا غاب حاجب الشمس فأمسكوا عن الصلاة حتى تغيب، إذن هذا المشدد الثاني، إذا غاب حاجب الشمس يعني الأسفل، إذا بدأ قرص الشمس الأسفل بالغروب هذا وقت مشدد، لأنه هو وقت سجود المشركين. بعضهم يقول إذا دخل إنسان قبل يعني طلوع غروب الشمس بدقيقتين أو قريب منها، يعني غروب القرص كم يستغرق؟ يمكن 5 دقائق، 4، 5 الحدود، ينبغي أن يتوقف، لأن هذا هو النهي المغلظ. يعني إن توقف طيب، يبقى قائما يذكر الله استغفر كذا، 2 3 4 سهلة حتى تغرب ثم يصلي، هذا من باب الاجتهاد. بعضهم يقول ما دام وجد أدلة على جواز فعله فلا حرج، الرخصة عامة. وبعضهم من باب يعني التحري أنه هذا وقت يسير ومشدد، فلا يعني يشق على الداخل أن ينتظر ولا يجلس أيضا، يجمع بين أمرين ويقف ينتظر حتى تغرب الشمس. من وقف طيب، ومن صلى فلا ينكر عليه. في وقت ثالث وهو إذا وقفت الشمس، هذا ورد عند أبي داود حديث طويل، فإذا فصلي يعني لما إذا ارتفعت الشمس، قال فصلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، فأمسك عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم. هذا حديث عبسة، عمرو بن عبسة في مسلم أصله، لكن في زيادات عند بدود حتى ترتفع قيد رمح، هذه زيادة عند بدود، لا أصل الحديث طويل عند مسلم. إن هذا الوقت الثالث، هذه 3 أوقات ومذكورة في حديث عقبة عند مسلم 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب يعني تدنو حتى تغرب. هذه 3 ساعات هي وقت النهي المشدد. وأما من الصبح إلى بداية الطلوع هذا أهون، منع منه لأجل سد الذريعة، وكذلك بعد العصر إلى الغروب منع منه لسد الذريعة. الله أعلم، يعني ما أذكر يعني علة واضحة. لكن لماذا نهي عن دفن الميت في هذا الوقت؟ يمكن أنه وقت سجود المشركين وأنه ليس وقت صلاة، يعني يتحرى الميت وقت يعني أفضل من هذا، وقت صلاة وقت، يعني قد يكون من هذا الباب. إلا وصل المشيعون المقبرة حال البزوغ، هل يضعون الميت في هذا الوقت؟ لا، يقفون ينتظرون 10 دقائق حتى ترتفع، لكن هذا نادر، يعني الغالب أنهم إذا صلوا عليه الفجر يصلون المقبرة قبل الطلوع، نادر أنهم يتأخرون إلى الطلوع. كذلك العصر طويل، يصلون عليه يدفنون قبل الغروب، لكن لو قدر تأخر الزحام أو لأي سبب ينتظرون. هذه تغيب عن بال كثير من الناس، لكن من حضر ينبه، يا إخوان هذا وقت نهي، انتظروا حتى تغرب الشمس أو حتى تطلع. كم يقدر الوقت من بزوغ الشمس إلى الارتفاع؟ يعني من 10 إلى 15، يعني الأحوط أنه يخليها ربع ساعة، لكن لو صلى 10 ما ينكر عليه، 12 دقيقة أحسن، إلى ربع أحسن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس في مصلاه حتى تخرج الشمس حسنا، حسناء حتى تخرج الشمس حسناء في حديث جابر بن سمرة عند مسلم الحديث, وزيادة حسناء عند النسائي. ايش معنى حسناء؟ يعني مرتفعة صافية, تظهر صافية مرتفعة. فينبغي أنه ما يستعجل, 12 دقيقة إلى ربع ساعة أحوط, لكن لو صلى شخص بعد 10 ظهر أنه لا ينكر عليه. الغروب طيب, يعني وقت التضيف, إذا تضيفت الشمس الغروب حتى تغرب, حديث عقبة إذا تضيفت, نقول هذا التضيف محتمل. هل معناه تضيفت يعني بدأت في الغروب من الحاجب الأسفل, أو تضيفت دنت, يعني محتمل. وفي حديث أصرح منه, إذا غاب حاجب الشمس فأمسكوا عن الصلاة فإنه حين يسجد لها المشركون. فيعني تضيفت يفسره رواية إيش؟ غاب, إذا غاب حاجب الشمس, وهذا هو وقت السجود. متى يبدون يسجدون؟ إذا شرعت في الغروب, إذا شرعت في الغروب سجدوا. فإذا هذا الوقت مشدد, وهذا أقل من الارتفاع إذا غاب حاجب الشمس. يعني أنا حسبت الطلوع قرابة 10, حسبت مرة في البر والأرض مستوية إذا هو 10, لكن الغروب ما حسبت. أحد منكم حسب الغروب؟ توقع أنه يعني من 4 دقائق فيها 10, يعني يصل 10. لا ما أعتقد, لا ما أعتقد, لأن 10 دقائق هذه من بداية خروج قرص الشمس الأعلى إلى أن ترتفع قيد رمح, هذه أطول. لكن الغروب مجرد غروب القرص, يمكن نصف هذيك أو أقل من النصف, واضح؟ لأن قيد رمح يمكن أطول من قرص الشمس في النظر. فإذا قلنا أنه بداية الطلوع, طلوع القرص كامل ثم ترتفع قيد رمح, هذه 10 دقائق. رمح هذا أطول من قرص الشمس في النظر. إذن الغروب كم؟ أقل من النص, يعني أقول يمكن 4 دقائق, كل 4 دقائق, من 3 إلى 4 دقائق تقريبا. وأيضا فيه استثناء, عدين 4, فيه خامس, هذا الدليل الخامس على جواز فعل ذوات الأسباب في وقت النهي. باب ما جاء في الصلاة بعد العصر. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: إنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ثم لم يعد لهما. قول لم يعد لهما هذا نفي, وعائشة رضي الله عنها أخبرت أنه ما صلى العصر إلا دخل بيتي وصلى ركعتين. إذا من أي يقدم, المثبت ولا النافي؟ ابن عباس ينفي وعائشة تثبت, إذا المثبت مقدم على النافي. طيب أيهما الذي من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام, قضاء سنة الظهر بعد العصر ولا المداومة عليها بعد العصر؟ المداومة, الخاص بالنبي عليه الصلاة والسلام المداومة. يعني لو أن شخصا فاتته سنة الظهر, انشغل أو نسي أو كذا وقضاها بعد العصر, يجوز؟ لكن يجوز يقضيها إذا فاتت بعذر, نقول يقضيها لعموم أنها مع صلاة ونسل يقضيها, ولو فليصليها ولو بعد العصر. لكن هل يداوم؟ لا. إذن بعض العلماء قال هذا من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام, لكن هذا غير صحيح. الذي من خصوصياته هو المداومة. قالت عائشة: وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته, خلاص صلىها بعد العصر داوم. هذا الفعل القضاء والمداومة يدل على أن الصلاة بعد العصر قبل الغروب الأمر فيها سهل, لأنه من باب سد الذريعة, أنه ما في سجود في هذا الوقت للمشركين, لكن هذا من باب سد الذريعة, مدام ما في سبب لا تصلي, إبعاد للناس عن الوقوع في هذا المحرم. هذا يسمونه باب سد الذرائع. في استثناء عند أبي داود وبعضهم يحسنه، الألباني حسنه، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا بعد العصر إلا والشمس مرتفعة. يعني إذا أخذ بهذه الرواية معناها نقول أنه ما دام الشمس مرتفعة فيجوز الصلاة، ما له سبب وما ليس له سبب، واضح. لكن هذا بعض العلماء قال هذه الرواية شاذة، وإن كان سند ظاهر الصحة لكنها شاذة لأنها مخالفة لأحاديث متواترة رويت عن جمع، قال الترمذي ذكر حول 5 أو 6 أو 7 من الصحابة روى هذا الحديث، فهذا الآن حديث واحد يعارض كم؟ يمكن 10 أو أكثر، وصحيح في الصحيحين وتصل حد التواتر. فإذا عارضه حديث واحد ما يقوى على معارضة هذا الكم من الحديث الصحيحة، فنقول شاذ، لأنه هذا الحديث يقول لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد صلاة العصر، يعني هذه الحديث تجعل الصلاة بعد تمام صلاة العصر بعد السلام منها تجعله وقت نهي، لأن لا صلاة بعد صلاة العصر، إذا وقت ارتفاع الشمس هذا وقت نهي في أحاديث كثيرة، وهذا الحديث جعله وقت جواز إلا الشمس مرتفعة، إذا صار في تعارض، هذه حديث كثيرة تجعل وقت نهي وهذا يجعله وقت جواز. العلماء قالوا لا يقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة فيحكم عليه بالشذوذ، فنقول بعد العصر وقت نهي ولو كانت الشمس مرتفعة. وهذا الحديث سنده حسن وجاء من طريق واحد، فلا يعارض، لا يقوى على معارضة الأحاديث الكثيرة الصحيحة، أن الثقة إذا خالف من هو أوثق منه حديثه يسمى الشاذ، الثقة هو لكن خالف من أوثق منه إما في قوة الحفظ أو في الكثرة، فإنه يحكم حديثه بالشذوذ. والشاذ ضعيف، أن تعريف الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده برواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة، هذا فيه شذوذ، الشذوذ إذن يسقط الحديث، من شرط الصحيح عدم الشذوذ، إذن ما الذي فيه شذوذ ليس بحديث صحيح أو علة، أحيانا ظاهر السند صحيح لكن فيه علة يستنبطها العلماء أخطأ فيه فلان أنه من الثقات عندهم قراء أنه أخطأ، يقول هذه من حديث معل، فاللي ما عنده خبرة بالحديث إذا نظر في السند رجال ثقات وسند متصل يحكم عليه بالصحة، لكن إذا راجع كلام الأئمة الكبار يجد أنهم ضاعفوا الحديث وقالوا أخطأ فيه فلان، أو يذكرون أسباب الخفية في ضعف هذا الحديث، وهذا يدل على صعوبة علم المصطلح، وأن الإنسان مهما يعني درس القواعد ما يستغني عن كلام الأئمة المتقدمين، يعني بعض طلبة العلم المعاصرين يعني اعتد بنفسه، فإذا ضبط المصطلح ودرس دراسة دقيقة وأتقنه وصار يقرأ في كتب الجرح والتعديل ويبحث عن الرواة يقول هذا ثقة وهذا ثقة وهذا كذا وهذا كذا، خلاص السند رجال وثقات، ويشوف التواريخ الوفاة والولادة، وإذا هم متعاصرين يقول الحديث صحيح رواه ثقة عن ثقة والمتصل إذن هو صحيح، ويترك كلام المتقدمين في علة الحديث، وبعضهم أيضا ما ينظر إلى المتن، بعض العلماء يضعفه من جهة النظر إلى المتن، يقول هذا سند صحيح ومتن منكر، لأنه يتعارض مع قواعد الشريعة أو حديث كثيرة، فيقولون هذا متن منكر ويردونه يضعفونه، هذه يعني يحتاج إلى فقه، فالذي ليس عنده فقه وليس عنده نظر في المعنى يأخذ الحديث بشقه الأول علم حديث فقط، هذا يصير عنده شطحات، مثل لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، اللي يعني ما عنده فقه ما ينظر لمتن الحديث ومعناه يصححه ويصادم يمكن شبه إجماع العلماء على جواز صيام السبت وطعنهم في الحديث، بعضهم يقول منسوخ، بعضهم هذا حديث منكر وكذا. فلا بد يعني الإنسان يقول ينظر الحديث بعينين، عين على السند وعين على المتن حتى يسلم من الشطحات. ولا بد أن ينظر في كلام العلماء السابقين لأنهم أعلم بالرجال، عايشوهم عاصروهم عرفوهم ويعرفون خبايا الأسانيد والعلل الخفية. فلا ينبغي الإنسان أن يغفل كلام المتقدمين مهما بلغ من العلم والبحث حتى لا يشطح ويأتي بأحكام يخالفه جماهير العلماء يكون شذوذ في هذا الأمر. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا للصواب إنه على كل شيء قدير. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.